الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت بذلك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا وأغثنا بإذن الله يا رسول الله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. إذا قبل منه، وتوبة آدم عليه الصلاة والسلام صحيحة ثابتة بنص القرآن، وآدم لم يعص ربه معصية كبيرة، ولا أشرك بربه، ولا عمل معصية فيها خسة ودناءة، لأن الأنبياء عصموا وحفظوا من ذلك قبل النبوة وبعدها، قبل النبوة وبعدها. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام حفظهم الله وصانهم، لأنه قال في القرآن الكريم عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. السوء يعني الصغيرة، التي فيها قصة ودناءة، هذا لا يجوز عليهم. والفحشاء معناه الزنا يعني الكبائر، فإذا هذا لا يحصل من الأنبياء، وقد عصمهم الله من ذلك، وقد عصمهم الله من ذلك. فمعصية آدم من النوع الذي ليس فيه خسة ولا دناءة. ما الذي عمله آدم؟ ما الذي وقع فيه آدم؟ لا أشرك بربه، ولا عمل كبيرة، ولا ظلم إنسانا، ولا سرق مال إنسان، ولا عمل صلة فيها خسة ودناءة. إنما الذي حصل منه أنه أكل من الشجرة بغير إذن من الله، ثم تاب وتاب الله عليه، وكان ذلك قبل النبوة، وكان ذلك قبل النبوة، يعني أكله من الشجرة كان قبل الوحي، قبل أن ينزل عليه الوحي. لأن آدم إنما أكل من الشجرة في الجنة، ونزل عليه الوحي في الأرض، يعني كان أكله من الشجرة قبل أن يصير نبيا، قبل أن ينزل عليه الوحي كان أكل من الشجرة. ثم إن معصية آدم ليست معصية خالدة كما يزعم بعض الناس الجهال الذين لا يعرفون القرآن، يقولون إنها خالدة عبر العصور والأجيال، هذا كذب وافتراء. لأن الله قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إذن قبل منه هذه التوبة. ثم إن آدم عليه السلام قبلت توبته وتاب الله عليه، وأنزل إلى الأرض لحكمة عظيمة، نزوله إلى الأرض لحكمة عظيمة. فإذا أردنا أن نتكلم عن هذا الأمر لا نقول طرد من الجنة، لا نقول طرده الله، وإنما نقول ما ورد في القرآن: قلنا اهبطوا منها جميعا. إذن أهبط إلى الأرض، أنزل إلى الأرض، أخرج الجنة، هذا الذي ورد في الشرع. وكانت توبة آدم في عاشوراء، قبل الله توبته وتاب عليه، كانت توبته في عاشوراء. وعاشوراء يعني العاشر من المحرم، عاشوراء يعني العاشرة من شهر محرم، هذا معنى عاشوراء. وآدم عليه السلام هو أول نبي وأول رسول، وأول البشر وأبو البشر، قبله لم يكن بشر، ليس كما يفتري بعض دكاترة الفضائيات. ماذا قال بعض دكاترة الفضائيات بزعمه؟ قال: آدم ليس هو أول البشر، وإنما كان قبله أوادم كثير. هذا الجاهل يرد عليه بقول الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما، من ومن؟ من آدم وحواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن من آدم وحواء طلع البشر، من آدم وحواء انتشر البشر. إذن قبل آدم لم يكن بشر، آدم عليه السلام هو أول البشر، وهو أبو البشر، وهو أول نبي وأول رسول. لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال: ولكل أمة رسول. ثم إن الله قال في القرآن: إن الله اصطفى آدم ونوحا. فإذا قيل لك اصطفاء آدم ليس بالنبوة والرسالة، لأنه ورد الاصطفاء في موضع آخر من القرآن على غير معنى النبوة والرسالة، كما في قوله تعالى في قصة مريم: واصطفاك على نساء العالمين. ما هو الجواب؟ أن اصطفاء مريم مقيد بعلى نساء العالمين، ومريم ليست نبية، مريم ولية، فاصطفاء مريم ليس بالنبوة والرسالة، اصطفاء مريم مقيد بعلى نساء العالمين، لأن مريم رضي الله عنها هي ولية صالحة وليست نبية. انتبهوا معي. أما اصطفاء آدم فبالنبوة والرسالة. كيف عرفنا؟ وين موضع الشاهد والدليل؟ نوح عليه السلام نبي رسول بنص القرآن أم لا؟ بلى. أليس الله يقول: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه؟ فنوح رسول بنص القرآن. لاحظوا انتبه، اصطفاء آدم قرن بجنس اصطفاء نوح، إن الله اصطفى آدم ونوحا. فبشو بده يكون الاصطفاء؟ قال الحافظ السيوطي: بالنبوة والرسالة، اصطفاه بالنبوة والرسالة. ثم أليس آدم عليه السلام زوج بعض بنيه من بعض بناته؟ البنت من البطن الأول يزوجها بالذكر من البطن الثاني. طيب هذا الشرع أم لا؟ والشرع على من ينزل؟ على الرسول. ومن كان الرسول في ذلك الزمان؟ انتهى الموضوع، انتهى الأمر. يعني إذا كان آدم منه رسول وهذه الطريقة ليست شرعية، يعني على زعم الذين ينكرون نبوة آدم جعلوا البشر كله أولاد زنا، على زعم جعلوا البشر أولاد زنا، كيف بده يكون البشر أولاد زنا على زعمهم؟ والله يقول في القرآن الكريم: وخلق منها زوجها. زوجها أثبت القرآن أن حواء زوجة لآدم. طيب لما تكون حواء زوجة لآدم معناه أن آدم عليه السلام كان يعرف أنها زوجة له فعاشرها، ولما جاءه منها الأولاد كان لابد من أن يعرف بطريق الوحي كيفية الشرع ليزوج بعض بنيه من بعض بناته، وإلا كيف يفعل ذلك من غير الوحي؟ هل يستطيع إنسان أن يقعد يفكر 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 فيطلع بهذه النتيجة؟ لا، هذا أمر مش بالتفكير بيطلع، هذا كان بشو؟ بالوحي. والشرع على من ينزل؟ على الرسول. ومن كان الرسول في ذلك الزمن؟ إذن آدم نبي رسول، مش بس نبي، وإلا هذه شريعة، إن لم يكن رسولا فعلى من نزلت هذه الشريعة؟ هذه شريعة على من نزلت؟ على آدم. إذن هو نبي رسول. هذا القرآن وهذا الحديث. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام هو قال فيما رواه ابن حبان عندما سئل أنبي مرسل عن آدم؟ أبو ذر رضي الله عنه سأل الرسول: أنبي مرسل عن آدم؟ قال: نعم نبي مرسل، وفي رواية نبي مكلم. هذا في صحيح ابن حبان. وفي حديث آخر قال: فما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائه. نص على نبوته. إذن القرآن والحديث والإجماع على نبوة آدم. وين الإجماع؟ من نقل الإجماع؟ أبو منصور البغدادي في كتابه أصول الدين. في كتابه أصول الدين ماذا قال؟ أجمع المسلمون وأهل الكتاب على نبوة آدم. مش بس المسلمين لحالهم، حتى غير المسلمين بيعرفوا أنه أول نبي هو آدم عليه السلام. ثم لماذا قال العلماء، انتبهوا معي، لماذا قال العلماء إن من أنكر نبوة أو رسالة آدم كفر؟ لأنه أمر مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة أم لا؟ وإلا في بيقولوا كفر، لأنه أمر معلوم من الدين بالضرورة مجمع عليه. ثم في كتاب الفتاوى الهندية، وهذا من أشهر كتب المذهب الحنفي، في المجلد الثاني يقول: وعن جعفر في من قال: آمنت بجميع أنبيائه ولا أدري إن كان آدم نبي أم لا كفر. إذا قال ما بعرف إذا كان آدم نبي أم لا، يكون شك أم لا، لشكه ماذا قال؟ كفر. هذا في الفتاوى الهندية. فإذا آدم عليه السلام هو أول نبي وهو أول رسول، خلق من ماء وتراب، لم يكن يشبه القردة، ولا كان أخرس اللسان، ولا كان بشع الشكل، بل ورد في حديث رواه الترمذي وأحمد وابن حبان قال عليه السلام: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. فآدم بما أنه نبي بنص القرآن والحديث والإجماع، كان شو؟ حسن الوجه حسن الصوت، ما كان يشبه القرود، ولا كان يمشي بين الناس عاريا عن الثياب. ما صحيح، هذا لا يفعله نبي، ما بيجي نبي يمشي هكذا عريانا بين الناس، هذا لا يفعله الأنبياء. ثم آدم عليه السلام لم يكن يشبه القرود، بل القرآن نفى ذلك عنه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ولقد كرمنا بني آدم. الله يقول: ولقد كرمنا بني آدم. ثم إن الله تعالى مدح أنبياءه في القرآن بقوله: وكلا فضلنا على العالمين أم لا؟ إذن آدم عليه السلام لم يكن يشبه القرود، والله تعالى يقول في القرآن: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. في أحسن تقويم، هذا القرآن، هل هذا معناه أن يكون الإنسان كالقرد؟ لا لا، ليس هذا معناه. ثم إن الذين مسخوا من بني إسرائيل قردة وخنازير، هل كان المراد من مسخهم إهانة الذين اعتدوا على حدود الله وأن يكونوا عبرة لمن يعتبر، أم كان المراد من ذلك أن يكرموا؟ شو كان المراد؟ إهانتهم. ما هيك الله يقول: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذا للإهانة أم للمدح؟ للإهانة. طيب لو كان أصل الإنسان قرد وأرجع إلى أصله، أين الإهانة تكون؟ لما مسخوا إلى قردة إهانة لهم، معناه إلى غير الأصل، مسخوا إلى شيء آخر لتكون إهانة لهم، وإلا لو كان مسخوا وأرجعوا إلى أصلهم، فإذا كان كل البشر أصل هيك، أين الإهانة هنا؟ لكن لما لم يكن أصل البشر قرد ومسخ هؤلاء إلى قردة، يعني إذلالا لهم وإهانة أم إكراما لهم؟ إذلالا وإهانة لهم. يعني هذا شو؟ إذلال لهم أم لا؟ بلى، لإذلالهم لإهانتهم. يعني أصل البشر منه قرد، يعني أصل البشر ليس قردا. الله يقول: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذا لإذلالهم لإهانتهم. إذن الإنسان أصله ماء وتراب. الله ماذا قال في القرآن الكريم؟ الله قال في القرآن الكريم: إني خالق بشرا من طين. ما قال من قرد، قال من طين. الله سبحانه قال: إني خالق بشرا من طين. ما هو الطين؟ الماء والتراب. ما هو التراب؟ المعجون المختلط بالماء، هذا الطين. من هذا خلق الإنسان. فإذا آدم أول البشر، أبو البشر، أول الأنبياء، أول الرسل، لم يكن قبله بشر، لم يكن قبله بشر، أكل من الشجرة قبل نزول الوحي عليه، يعني قبل أن يصير نبيا أكل من الشجرة، تاب فتاب الله عليه وتيب عليه في عاشوراء، وأنزل إلى الأرض، وفي الأرض نزل عليه الوحي، صار نبيا وعلم أولاده أصول المعيشة وأحكام الشريعة. كان آدم عليه السلام هو يعلم أولاده أصول المعيشة وأحكام الشريعة، هو يعلمهم اللغات، أصل اللغات آدم الذي علمها للبشر. آدم هو الذي علم أولاده الكتابة والقراءة. آدم هو الذي علم أولاده الكتابة والقراءة. آدم كان يعرف الحرف، يعرف الكتابة والقراءة. الله يقول: وعلم آدم الأسماء كلها. آدم عليه السلام الله أفاض عليه وعلمه أسماء الأشياء من غير أن يتعلمها من إنس أو جن، وإنما الله علمه ذلك. حتى ورد في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك: حتى الفرس والفأس والدلو، هذه الأسماء كان آدم عليه السلام يعرفها، الله علمه ذلك. حتى الفرس، يعني اسم الفرس، الدلو، الفأس، هذه الأسماء آدم كان يعرفها، وهذا ورد في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك. ثم آدم عليه السلام هو أول من استخرج المعادن من الأرض، فدق الدينار والدرهم وبنى الكعبة الشريفة على قول بعض السلف. ثم آدم عليه السلام مات، فنبئ ولده شيث، حواء. بعض العلماء، علماء التاريخ يعني مش الحديث، بعض علماء التاريخ بيقول إنه حواء ولدت 40 بطن، بعضهم يقول 20 بطن. كانت في كل بطن تلد أنثى وذكر، إلا في البطن الأول ولدت ذكرا طلع نبيا هو شيث عليه السلام. وشيث هو من أبناء آدم لصلبه، هو من أبناء آدم لصلبه. فإذا آدم عليه السلام مات، بعدما مات نزل الوحي على شيث، على ولده لصلبه. وبعدما مات شيث نزل الوحي على إدريس، وإدريس من أحفاد آدم، إدريس من أحفاد آدم، ليس من أولاده لصلبه بل من أحفاده. ثم بعد إدريس نزل الوحي على نوح، وبين نوح وآدم 10 من القرون، بل فيها 10 من الآباء ليس بينهم كافر، ليس بينهم كافر. الحاصل آدم عليه السلام تيب عليه في عاشوراء، وأنزل في عاشوراء، نزل من الجنة إلى الأرض في عاشوراء. وفي عاشوراء في العاشر من المحرم شفى الله تعالى يعقوب عليه السلام، ويعقوب هو والد يوسف، يعني يعقوب بعث كان بصيرا، ما كان أعمى لما بعث، انتبهنا، لم يكن أعمى البصر لما بعث، لا، كان بصيرا، لكن عمي، ذهب بصره من شدة حزنه على يوسف، وهذا ليس فيه نقص، هذا منه مرض منفر، إنه النبي من الأنبياء يعمى مدة ثم يرجع إليه بصره، هذا منه شيء منفر، وإلا كيف حصل هذا مع يعقوب، وإلا كيف حصل هذا مع يعقوب. لكن بعض العلماء يقول إنه من الأول لا يبعث أعمى، يعني ما بيكون النبي من الأول أعمى ويبقى هكذا، لا، وإنما يكون بصيرا ثم يعمى مدة كما حصل مع يعقوب عليه السلام، ثم بقميص يوسف رجع إليه بصره. وهذا دليل على جواز التبرك بآثار الأنبياء والأولياء والصلحاء، وهذا شيء أثبته القرآن. أليس الله سبحانه قال إخبارا عن يوسف، قال اذهبوا بقميص هذا يوسف، لماذا أرسل قميصه ليلقى على وجه أبيه يعقوب؟ لما فيه من البركة، لما فيه من البركة والسر. وإلا لو كان القماش بحد ذاته بطبعه يرد بصر الأعمى، ما كان بقي أعمى على وجه الأرض. كنتوا بتشوفوا كل هالناس اللي عندهم أشخاص عميان بيجيبوا هالثواب القماش، ما بيخلوا قطعة قماش بالأسواق إلا بيجيبوها وبيحطوها على العميان، لكن لا، ليس هكذا، وإنما هذا القميص لما له من الخصوصية ولما فيه من السر والبركة، رجع هذا النبي الكريم وهو يعقوب بصيرا بقميص يوسف، ارتد إليه بصره بقميص يوسف عليهما السلام. أليس في الآيات، هذه الآيات، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، يعني لما وصل الذي يحمل القميص ووضعه على يعقوب عليه السلام، وكان يعقوب قد شم رائحة يوسف من القميص قبل أن يصل البشير إليه، فلما ألقى عليه القميص رجع إليه بصره. كان ذلك أيضا في العاشر من المحرم، أي في يوم العاشر من شهر محرم. وأيضا رد الله يوسف على يعقوب في العاشر من المحرم بعد تلك المدة الطويلة التي كانت قد حصلت، الله تعالى جمع نبيه يعقوب عليه السلام بولده حبيبه يوسف عليهما السلام، كان ذلك أيضا في العاشر من المحرم. وفي العاشر من المحرم في عاشوراء أيضا شفى الله نبيه أيوب عليه السلام، وأيوب كان قد ابتلي بذهاب أمواله. في الحديث لم يرد نوع المرض، في الحديث نوع المرض ما ورد، وإنما الذي ورد في الحديث المدة. كان بلاء أيوب 18 عاما، هذا في صحيح ابن حبان. فأيوب عليه السلام كان له ضياع، بساتين، مزارع، غلتها ينفقها في سبيل الله في نشر الدعوة ونشر الإسلام على الفقراء، على الأيتام، على الأرامل، على ابن السبيل، على المحتاج، على المضطر، على المنكوب، يعطي هنا وهنا وهنا في سبيل الله. أيوب عليه السلام ذهبت أمواله حتى لم يبقى في بيته لقمة تؤكل، ما بقي في بيته طعام، وجفاه القريب والبعيد، وابتلي في جسده 18 عاما، 18 سنة وهو في الفراش. بعض العلماء يقول من باب الاحتمال أنه كان يصاب بالحمى، الحمى كانت تعتريه، يعني شدة الحرارة، وهذا منه مرض منفر، هذا منه مرض منفر، الأمراض المنفرة ما بتجوز على الأنبياء، لا خروج الدود من الجسد ولا الجرب، حتى الجرب لا يصابون به، كل الأمراض المنفرة لا يصابون بها، الروائح الكريهة لا تخرج من أبدانهم ولا من ثيابهم. حتى الرسول عليه السلام فضلاته ما كان لها رائحة كريهة، حتى فضلاته لم يكن لها رائحة كريهة، وإنما الرسول عليه السلام والأنبياء حفظهم الله تعالى من الأمراض المنفرة. فالحمى، الحرارة، منه مرض منفر، لأنه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كان في مرض وفاته يوعك وعكا شديدا، حتى إن من الصحابة من كان إذا وضع يده فوق اللحاف وجد الحرارة الشديدة، من فوق اللحاف يجد الحرارة الشديدة. هذا من مرض منفر؟ هذا ليس منفرا. الحاصل بعد 18 سنة مرت على أيوب وجفاه القريب والبعيد، ولم يبقى معه إلا رحمة رضي الله عنها. من رحمة؟ زوجة أيوب، وهي من ذرية نبي الله يوسف، سيدنا يوسف بيكون جدها يعني. هذه صبرت معه، ثبتت معه. مرة من المرات سيدنا أيوب عليه السلام سمع شخصا يقول لآخر، وانتبهوا هذا الكلام كفر، سمع واحد عم بيقول له للثاني ما قولك في أيوب لولا أنه أذنب ذنبا عظيما ما ابتلاه الله هذه المدة، فانكسر قلبه. هو ما أذنب ذنبا عظيما، قلنا الأنبياء ما بيعملوا حتى الصغيرة اللي فيها فسة ودناءة لا يقعون فيها. الحاصل أيوب لما سمع هذا الكلام دعا الله تعالى بأن يشفيه، وكان قبل ذلك لم يدع بشفاء نفسه. 18 سنة وهو في الفراش لم يدع بشفاء نفسه، دعا الله تعالى فشفاه وعافاه. ماذا حصل؟ خرج مستعينا برحمة إلى مكان وضعته ورجعت. أوحى الله له أن يضرب الأرض برجلك، فركل الأرض برجله كما في القرآن في سورة صاد، فأنبع الله له عينين ماء من الأرض، فأوحى الله له أن يشرب من واحدة واغتسل من الثانية، فعاد صحيحا قويا كالأول. وأنزل الله له ثوبين أبيضين من السماء فالتحفهما. جاءت السيدة رحمة أرادت أن ترده، ما عرفته، قالت له هل رأيت نبي الله ذاك المبتلى؟ فإنه كان أشبه الناس بك حين كان صحيحا. قال أنا هو، أنا أيوب. ورجع معها، وبعدما رجع أرسل الله له غمامتين، فصبت واحدة منهما الذهب على بيادر القمح، وصبت الثانية الفضة على بيادر الشعير، فأغناه الله، صار أغنى من الأول. وكان قد مات له في يوم واحد 14 ولدا، 7 من الذكور و7 من الإناث، رزقه الله تعالى أكثر مما مات له من رحمة، التي كانت وصلت في العمر إلى سن عادة لا تلد فيه النساء. رزق أيوب منها من جديد 27 مولود ذكر. وقال بعض علماء السير وأحيا له أولاده الذين كانوا قد ماتوا. والله لا يعجزه شيء، الله على كل شيء قدير. شفاه في عاشوراء، في العاشر من المحرم. وفي العاشر من المحرم أيضا سلم الله نبيه يونس عليه السلام من الحوت، فأخرجه من جوفه ولم يكسر له عظما. وهذا ليس بالأمر الهين، هذا منه أمر سهل، واحد يبلع الحوت ثم يخرجه من غير أن يموت ومن غير أن كسر عظامه، هذا ليس أمرا عاديا. ففي عاشوراء نجى الله نبيه يونس عليه السلام من بطن الحوت، فأخرجه من بطنه على الشاطئ. ثم كان قد وجد شجرة من يقطين، ورقها كبير ولا يجتمع عليها الذباب، فتفيأ في ظلها وأراد أن يأكل، فجاءت الظبية فأخذ منها الحليب وصار يأكل. إذن كان في عاشوراء أيضا أن سلم الله يونس عليه السلام. وفي عاشوراء أيضا نجى الله تعالى إبراهيم من نار النمرود. تلك النار العظيمة التي قيل إن الطير كان إذا مر في جوها يقع مشويا على الأرض. إبراهيم ألقي في تلك النار، ولما ألقي فيها كان من قوتها أنهم ما استطاعوا أن يأخذوا بيده لإلقائه فيها، صنعوا له المنجنيق واستقوه بحبل ثم قذفوه إلى تلك النار. وفي هذه الأثناء جاءه جبريل فقال له: يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلى، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه كلمة عظيمة، الرسول كان إذا أهمه أمر يكثر من حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الورد، هذا اللفظ فيه أسرار عظيمة لتفريج الكروبات، لتفريج الكروبات وقضاء الحاجات. الحاصل وألقي إبراهيم في تلك النار العظيمة لكن سلمه الله تعالى منها، فلم تحرق ثيابه ولا أحرقت شعره إلا الوثاق، الحبل، الحبل احترق. ثم خرج إبراهيم من بين تلك النار العظيمة وجعلها الله معجزة لإبراهيم، سلمه الله وحفظه، وأسلم وآمن بعض الناس بسبب تلك المعجزة. وفي عاشوراء أيضا حصلت حوادث عديدة، منها أن أهلك الله فرعون ونجى موسى ومن معه من المؤمنين، ونصر موسى ومن معه على فرعون الذي كان قد هلك غرقا وجعله الله عبرة لمن يعتبر. وفي عاشوراء في العاشر من المحرم أيضا ماذا حصل؟ نجى الله تعالى نوحا ومن معه في السفينة، وأهلك الله تعالى الكافرين غرقا وأهلكهم، لأنه سبحانه يفعل ما يشاء. الله تعالى ليس ظالما، لا، الله تعالى يفعل في ملكه ما يشاء، إنما أهلك الكافرين، أهلك الكفار، ونجى نوحا عليه السلام ومن معه من المؤمنين. أيضا في عاشوراء حصلت حوادث عديدة، منها أن كان مقتل الحسين رضي الله عنه، والحسين هو أحد كبار أولياء الله تعالى، هو أحد كبار أولياء الله تعالى، وقد ورد فيه وفي أخيه الحسن أحاديث عديدة، فأثنى عليهما الرسول ومدحهما مدحا عظيما. من جملة ما ورد في مدحهما ما قاله عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال: هما ريحانتاي من الدنيا. وكان من شدة حبه للحسين رضي الله عنه وأرضاه كان إذا جاء وهو على المنبر ينزل الرسول إليه يضمه يقبله ويرجع به إلى المنبر، ويرجع به إلى المنبر. وكذلك مما ورد في فضله وفضل الحسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحب حسنا وحسينا فأحب من يحبهما. الرسول يقول: اللهم إني أحب حسنا وحسينا فأحب من يحبهما. الرسول يدعو للمسلم الذي يحب الحسن والحسين بأن يحبه الله تعالى. كذلك مما ورد في الحسين رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قبله في شفتيه، وكان الحسين رضي الله عنه من جملة ما قاله فيه الرسول قال: أنا من حسين وحسين مني. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وروى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر بمكة: دماؤكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التقاتل لأجل الدنيا، عن قتل المسلم ظلما. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. أمر الدماء ليس هينا، قتل المسلم ظلما أعظم عند الله من هدم الكعبة. قتل المسلم ظلما أشد عند الله من زوال الدنيا، فكيف بقتل الحسين الذي هو أحد كبار أولياء الله، حبيب الله، حبيب الرسول، حبيب فاطمة وعلي رضي الله عنه وعن أمه وأبيه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال صلى الله عليه وسلم: لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا. وأيضا روي عن ابن عمر وكان عند الكعبة، فجاءه من يسأله عن البعوض في الإحرام، عن قتل البعوض يعني في الإحرام، فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل العراق. قال: انظروا إلى هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتل ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الرسول عليه السلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال عليه السلام: هذان ابناي فمن أحبهما فقد أحبني، يعني الحسن والحسين عليهما السلام. وروي أن ملك القطر، يعني ملك المطر، جاء يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول عليه السلام لزوجته أم سلمة: احفظي علينا الباب، يعني لا يدخل علينا أحد. قالت: والحسين معي. فأمسكته فبكى، فأطلقته فذهب، يعني يريد أن يدخل. قالت: فأمسكته فبكى فتركته فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي عليه السلام وأجلسه. فقال الملك، يعني ملك القطر الموكل بالمطر، القطر يعني المطر، قال له: تحبه؟ قال: نعم. فقال: ولكن أمتك ستقتله، فإن شئت أريتك تربة أرضه التي يقتل بها. بسط جناحه إلى الأرض التي يقتل بها، يقال لها كربلاء، وأخذ بجناحه فأراه إياه. قال حماد: فأخبرني أبان أو غيره أن الحسين عليه السلام لما نزل كربلاء شم الأرض، لما نزل الحسين في كربلاء شم الأرض وسألهم عن اسمها فقالوا كربلاء، فقال: كرب وبلاء، فقال: كرب وبلاء، فقتل بها. وكذلك روى عبد الله ابن نجي عن أبيه أنه سار مع علي وكان صاحب مطهرته، فلما حاز نينوى وهو منطلق إلى صفين نادى علي عليه السلام: الصبر الصبر. فقال وهو بشط الفرات، صار ينادي بهذه الكلمة: قلت وماذا؟ قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعيناه تفيضان، قلت: يا نبي الله، أغضبك أحد؟ ما شأن عيناك تفيضان؟ قال: قام من عندي ملك قبله، يعني قبل ما تفوت أنت ظهر من عندي ملك، كان قد جاء إليه ملك من الملائكة، فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات، وقال لي: هل لك أن أشمك تربته؟ قلت: نعم. فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها، فلم أملك عيناي أن فاضتا. كذلك روى عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: رأيت النبي في المنام نصف النهار أشعث أغبر، معه قارورة فيها دم يلتقطه أو يتتبع فيها شيئا. قلت: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: دم الحسين. قال: دم الحسين وأصحابه، لم أزل أتتبعه منذ اليوم. قال عمار: فحفظنا ذلك اليوم فوجدناه قتل ذلك اليوم، أي طلع مقتل الحسين في نفس اليوم الذي رؤيت فيه تلك الرؤيا. إنما رحل الحسين إلى قوم لأنه رأى الشريعة قد رفضت، فجد في رفع قواعد أصلها الجد، فلما حضروه حاصروه، فقال: دعوني أرجع. فقالوا: لا، انزل على حكم ابن زياد. فاختار القتل على الذل، وهكذا النفوس الأبية. ثم مما حصل أيضا في مقتل الحسين أنه لما قتل ناحت عليه الجن، الجن ناحت عليه رضي الله عنه وأرضاه. وقال هلال بن ذكوان: لما قتل الحسين مطرنا مطرا بقي أثره في ثيابنا كالدم، بقي أثره في ثيابنا كالدم. وكذلك لما قتل الحسين ظهرت حمرة في السماء، احمرت السماء وظهرت النجوم في النهار. ولما قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه كانوا إذا قلبوا حجرا في بيت المقدس فوجدوا دما تحته. وأيضا مما حصل لمقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه ما قاله الحافظ ابن الجوزي في هذا الكتاب التبصرة، قال: لقد جمعوا في ظلم الحسين ما لم يجمعه أحد، ومنعوه أن يرد الماء في من ورد، وأن يرحل عنهم إلى بلد، وسبوا الأهل وقتلوا الولد، وما هذا حد دفع عن الولاية، هذا سوء معتقد. ثم قال: كان الرسول من حب الحسين يقبل شفتيه ويحمله كثيرا على عاتقيه، ولما مشى طفلا بين يدي المنبر نزل إليه، فلو رآه ملقا على أحد جانبيه والسيوف تأخذه والأعداء حواليه والخيل قد وطئت صدره ومشت على يديه ودماؤه تجري بعد دموع عينيه لضج رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغيثا من ذلك ولعز عليه. سبحان من رفع للحسين بقتله مكانا ودمغ من أعدائه فعاد بعد العز مهانا. ما ضره حين الشهادة من أوسعها خذلانا. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. هلك أهل الزيغ والعناد وكأنهم ما ملكوا البلاد. وعاد عليهم اللعن كما عاد على عاد. أين يزيد؟ أين زياد؟ كأنهما ما كانا ولا كانا. قال تعالى: فقد جعلنا لوليه سلطانا. تمتعوا أياما يسيرة ثم عادت أجنحة الملك كثيرة. وبقيت سيرة الحسين أحسن سيرة. ومن عزت عاقبته والسريرة فكأن لم يلقى هوانا. فقد جعلنا لوليه سلطانا. مزقوا والله كل ممزق. وتفرقوا بالشتات أي متفرق. وظنوا أنهم رفعوا ما جنوا فتفرق إن نصر المظلوم لا يتوانى. ومما روي مما حصل في مقتل الحسين ما رواه الطبري في التاريخ وابن كثير وابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ، يعني في هذه الكتب الثلاثة: الطبري في التاريخ، وابن الأثير في الكامل في التاريخ، وابن كثير في البداية والنهاية، أن السيدة زينب رضي الله عنها وهي أخت الحسين، أخت الحسن والحسين، ابنة علي وفاطمة، خرجت في كربلاء من خيمتها فرأت الحسين قد ألقي على الأرض ممزقا جسده ودماؤه تسيل. صارت تستغيث بجدها النبي، صارت تستغيث برسول الله وتقول: يا محمدا يا محمدا، صلى عليك ملائكة السماء، وهذا الحسين مقطع الأعضاء، مرمل في الدماء، وبناتك سبايا، وذريتك مقتلة تشفي عليها الصبا، يا محمدا. لما رأت من مقتل أخيها رضي الله عنه وأرضاه. وحكي أن الحسين لما قتل وجيء برأسه إلى بلاد الشام، في الطريق رآهم أحد زعماء الكفار، نظر إلى رأس الحسين فرأى عمود نور ينزل من السماء إلى رأس الحسين، فلما رأى ذلك تشهد ودخل في الإسلام، وهو أحد زعماء الكفار المشاهير عندهم. دخل في الإسلام لما رأى من هذه الكرامة لرأس الحسين رضي الله عنه وأرضاه. فهنيئا لمن كان على عقيدة الحسين في تنزيه الله عن المكان والجسم والحجم والشكل والصورة، وأن الله هو خالق كل شيء، وأن الله يفعل في ملكه ما يشاء، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وثبت على الإسلام وتجنب الكفر إلى أن يموت. فإنه إن كان على الإسلام وأحب الحسن والحسين ينال خيرا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحب حسنا وحسينا فأحب من يحبهما. اللهم اجعلنا من أحبابك ومن أحباب حبيبك محمد. واللهم أمدنا بمدد نبيك محمد وبمدد الحسن والحسين. اللهم اجعلنا من أوليائك واغفر لنا وتب علينا وارزقنا رؤية حبيبك محمد في هذه الليلة. اللهم فرج عنا كربات الدنيا والآخرة، اللهم اشف شيخنا وأطل في عمره، اللهم فرج عنا كربات الدنيا والآخرة بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نهلل